أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما يرتبط بكتاب الضعفاء لابن الغضائري، وقد ذكرنا في الدرس السابق ما يرتبط بحال الغضائري الحسين بن عبيد الله وحال ولده أحمد بن الحسين بن عبد الله ابن الغضائري. وقد وصلنا إلى نقطة أنه من هو المقصود بابن الغضائري عندما يطلق ولا يذكر الاسم. طبعا في كلام الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي عادة يذكرون الاسم، يقولون أحمد بن الحسين أو الحسين بن عبيد الله. في كلمات المتأخرين يذكرون ابن الغضائري، يعني يصبح البحث هذا مرتبط بكلمات المتأخرين طبعا. وأهمية هذا البحث لأننا كما سنرى بعد قليل أنه أصلا كتاب ابن الغضائري ظهر بين المتأخرين، كتاب الضعفاء لابن الغضائري ظهر بين المتأخرين في الحقيقة، لأننا لا نبني على التطويل كثيرا في كل تفصيل تفصيل، فقط أشير إجمالا إلى البحث في من هو المنصرف إليه لفظ ابن الغضائري. هناك رأيان في المسألة، الظاهر من الشهيد الثاني والظاهر من الشهيد الثاني في بعض إجازاته أنه فهم أن ابن الغضائري هو الأب الحسين بن عبيد الله، وذلك من خلال بعض العبائر الموجودة إما في كتاب الضعفاء أو لدى الشيخ النجاشي. في مقابل ذلك هناك جمع من العلماء منهم العلامة في الرجال وابن داود يعتقدون، وحتى سيد ابن طاووس بحسب الظاهر يعتقدون أن الكتاب لا ليس من تأليف الأب وإنما هو من تأليف الابن، عفوا يعتقدون أن لفظ ابن الغضائري ينصرف إلى الابن دون الأب. وأيضا ذكروا في نكتة ذلك مجموعة من الوجوه على نفس طريقة الوجوه الأولى، أنه استقرابات، يعني استعمالات في كلام الشيخ النجاشي وبعض الاستعمالات الموجودة في نفس كلام كتاب الضعفاء. واضح إن شاء الله حدود البحث هذا هو مقداره. يعني أنا لا أريد أن أدخل أنه نصبح نريد أن نذكر كل وجه ونرد عليه، راجعوها موجودة مفصلا في السوانح في بحث ابن الغضائري، طبعا كبحث المطلب بما يزيد على 50 صفحة تقريبا ما يرتبط بابن الغضائري. النقطة التالية ونمشي مع مطلب الكتاب فعلا فهرسا، ونذكر النكات المرتبطة الإضافية غير المذكورة في الكتاب. النقطة التالية فيما يرتبط بكتاب ابن الغضائري، ذكر الشيخ السبحاني كيفية وقوف العلماء على كتاب الضعفاء. كما مر معنا بالأمس أنه لم يرد لا في كلام الشيخ النجاشي ولا في كلام الشيخ الطوسي في الفهرست والرجال أن لابن الغضائري كتاب اسمه كتاب الضعفاء، غاية ما ورد لدينا وقرأناه بالأمس أن أحمد بن الحسين بن عبيد الله عمل كتابين، أحدهما في المصنفات والآخر في الأصول، هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي. هذه الوثيقة التاريخية الوحيدة فيما يرتبط بأحمد بن الحسين بن عبيد الله. أيضا بالنسبة للحسين بن عبيد الله أيضا في الفهرست عند الشيخ الطوسي لم يظهر أنه قد وصله أو قد بيّن أن له كتاب اسمه كتاب الضعفاء. جيد، من كلمات المتقدمين لا يوجد شاهد. فإذا كيف وقف العلماء على كتاب ابن الغضائري؟ يعني كيف حصلوا أن هناك كتاب اسمه كتاب الضعفاء وأن الكتاب لابن الغضائري، وكيف وصلتهم النسخة إلى زمننا اليوم، لأنه اليوم مطبوع ومحقق السيد الجلالي سيد محمد رضا الجلالي، سيد محمد رضا كأنه. في الحقيقة أول شخصية وجدت كتاب ابن الغضائري هو السيد جمال الدين ابن طاووس، سيد أحمد ابن طاووس، سيد علي ابن طاووس والسيد أحمد ابن طاووس الذي أخوة كانوا حسب الظاهر، أخوة نعم براهين. السيد ابن طاووس وجد الكتاب، لا السيد ابن طاووس من؟ شخص معروف، نعم شخص معروف، أستاذ العلامة الحلي وابن داود، أحمد ابن طاووس، السيد أحمد ابن طاووس. صحيح، رضي الدين بن طاووس. سيد ابن طاووس وجد الكتاب في سنة قرابة سنة 644 للهجرة تقريبا هكذا، لأنه ألف كتابه حل الإشكال سنة 644 للهجرة، فبحسب الظاهر إما في نفس السنة أو قبلها بقليل مثلا وجد الكتاب، مع أن الكتاب إذا كان قد ألف في زمن ابن الغضائري، فابن الغضائري كما ذكرنا بحسب الظاهر هو إما مزامل للنجاشي أو أسبق منه بقليل، يعني هو عمليا من جيل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، يعني من القرن الخامس، يعني بده يكون ولادته في القرن الخامس 400 وكذا، صحيح؟ نعم. والسيد ابن طاووس وجد الكتاب متى؟ في القرن السابع 600 وكذا، يعني القرن السابع الهجري. هذه النقطة الأولى التي توقف عندها جملة من العلماء، وعلى هذا الأساس إما رفضوا أو مثلا حاولوا أن يجيبوا لم وقبل. فإذا النقطة الأولى أنه من كلمات القدماء ما فيه، أول من وجد السيد ابن طاووس، وبحسب الظاهر السيد ابن طاووس وجد الكتاب وجادة. شو يعني وجادة؟ لا أكتب من دون أن يصل إلي هذا الكتاب بسند معتبر، من دون أن يقطع بأن الكتاب لابن الغضائري أو ليس لابن الغضائري، لاحظتم؟ يعني لم ينص حتى هو السيد ابن طاووس في كتابه حل الإشكال الذي وضع فيه كتاب ابن الغضائري هو كتاب الضعفاء، لم يذكر أنني أنا حتما مثلا أذكر كتاب ابن الغضائري، بل في كتابه حل الإشكال، طبعا يا أخوان حل الإشكال للسيد ابن طاووس جمع فيه كلمات الرجاليين المتقدمين، جمع في كتاب علماء الرجال المتقدمين، رجال الكشي، النجاشي، الشيخ الطوسي، فارس الشيخ الطوسي، وكتاب الضعفاء لابن الغضائري، وهو نفسه سيد ابن طاووس قال ولي بالجميع روايات متصلة سوى كتاب ابن الغضائري. هذا يؤكد أنه وجده وجادة، يعني لا أنه لديه سند متصل إلى هذا الكتاب، يعني وجد كتابا منسوبا يمكن أن يكون مكتوب عليه، هذا كتاب الضعفاء يمكن أن يكون لأحمد بن الحسين بن عبيد الله بن الغضائر. نعم. فإذا يا أخوان النقطة الأولى أن الكتاب اختفى، وجده السيد ابن طاووس. بعدما وجده السيد ابن طاووس ووضعه في كتاب حل الإشكال، أتى العلامة الحلي وابن داود وهما تلميذا السيد ابن طاووس، ووضعوا هذا الكتاب في كتبهم الرجالية، أيضا كتاب الخلاصة للعلامة، هيجي معنا الكلام حوله لكتاب الخلاصة، وكتاب الرجال لابن داود أيضا أدرجا في الكتابين ما ورد في كتاب الضعفاء لابن الغضائري. طبعا أدرجاه ليس تفصيلا حسب ما يأتي معنا، أدرجاه إلماح إجمالي، يعني بيذكر العبارة التي ذكرها ابن الغضائري في حق الراوي ويذكر إلى جانبها غضا هك غض، يعني واضح إن شاء الله. لا لم يكن منتشرا، وجده وجادة وضمنه كتابه وتبعه تلميذه، أنه منتشر، لا لم نقل أنه منتشر. هل هو هذا مبرره الشرعي، مبرر الشرعي للسيد ابن طاووس؟ هو قد يكون اطمئن، لاحظتم، قد يكون اطمئن بالنسبة، قد يكون جذم بأن هذا كتاب الضعفاء، لم يذكر لنا. نعم، هو أخوه السيد علي بن طاووس كان لديه مكتبة كبيرة، وكان بحسب الظاهر مهتما بجمع التراث. هذا ما يذكر تاريخيا، أنه كيف بتقلي كيف وجده السيد أحمد بن طاووس؟ أخوه السيد علي كان لديه مكتبة كبيرة بحسب الظاهر في بغداد، وكان مهتما بجمع التراث، فليقل بمساعدة أخيه وجده. وجده الآن أين وجده الآن حقيقة؟ نعم.
يمكن أن يكون التعامل مع أحد الجنة
المصلحة. فهمت عليكم شيخ مجتبى، هذه التفاصيل غير مذكورة حقيقة، غير مذكورة التفاصيل. نعم، صرح بالوجادة. نعم، فإذا النقل الأول من السيد ابن طاووس وتلامذة السيد ابن طاووس. الأصول لا تجري في مثل هكذا موارد، هذه المسائل لدى العقلاء يفتشون فيها عن قرائن، يعني فقط تفتشون على قرائن لتقوية النسبة وقرائن لتضعيف النسبة هكذا. لاحظتم، لأن الأصول عملية في الموارد القابلة للتنجيز والتعذير. إلا أن الشيخ باقر في إلنا إذا أخذت بروايات هذا الكتاب فإنها تقع في طريق أحكام إلزامية، نقطع بأنها تقع في طريق هكذا يريد بيانه، ولكن لا تفيدنا كثيرا الأصول في مثل هكذا موارد. المشكلة الثانية يا أخوان، فإذا المشكلة الأولى أن الكتاب وجادة، المشكلة الثانية أنه مشكلة النسخة، السيد ابن طاووس وتلميذاه نسخا الكتاب، وأما النسخة التي كانت بين يدي السيد ابن طاووس فاختفت، ومتى ظهرت؟ ظهرت في القرن الحادي عشر الهجري، يعني اختفت 4 قرون. طبعا بين زمن السيد ابن طاووس وتلميذيه والقرن الحادي عشر الهجري أتى الشيخ حسن صاحب المعالم واستنسخ بحسب الظاهر من هذا الكتاب مقدارا، مقدار كتاب الضعفاء يعني، وجعله في كتابه التحرير الطاووسي. هناك كتاب التحرير الطاووسي لشيخ حسن صاحب المعالم، حتى كتاب الشيخ حسن. نعم،
حتى الشيخ حسن قد اختفى
وبعض الأنهم. فإذا المشكلة هي هذه، من الذي وجد هذا الكتاب؟ وجده عالم اسمه الشيخ عبد الله بن الحسين التستري، هكذا ذكر الشيخ صاحب الذريعة الشيخ الأغا بزرق الطهران، وجد نسخة عتيقة مخرقة. لاحظته، استنسخها وكذا، والمشكلة أن المستنسخ أيضا لا نقطع بأنه المولى عبد الله التستري. ليه؟ لأن الموجود في بداية هذه النسخة هذه العبارة، كتبه عبد الله بن الحسين البسري، وفي آخر الكتاب لعله وجده عبد الله بن الحسين اليسري. استقرب بعض العلماء أنه التستري، أنه تصحيف وما شاكل ذلك، إيه تستري وبسري ويسري، إيه ما هو الظاهر هو الكاتب، إيه يعني النقطة كنت تحت صارت تحت أو لقدمه أو لشيء خاصة أنه الحبر مش حبر ناشف. وجده نعم وجده في جبل عامل، هو المولى عبد الله التستري، بس لجيب لكم إلى جبل عامل، إلى مكتبة في جبل عامل. لا المغول هو بزمن العلامة. نعم نعم النسخة انتقلت فإذا إلى الشيخ حسن صاحب المعالم، والمولى الشيخ عبد الله التستري هو قضى عمر من زمن من عمره في جبل عامل، درس في جبل عامل يعني، فوجده في بعض مكاتب جبل عامل ثم أتى به إلى أصفهان. هذا الذي حصل فعلا بالنسبة لهذه النسخة. إذن هذه المشكلة الثانية فيما يرتبط بكتاب ابن في كتاب كيفية وقوف العلماء على كتاب ابن الغضائري. فإذا كيف وقف العلماء على الكتاب؟ الطريق الوحيد وجادة السيد ابن طاووس لهذا الكتاب. وأما بالنسبة للنسخة، النسخة إذا اطمأنينا بأن النسخة التي وجدها المولى عبد الله التستري مع غض النظر عن مشكلة عبد الله بن الحسين اليسري البصري البصري ما أدري، أنه تصحيف، فيكون عندنا المطلب هكذا: سيد ابن طاووس وجد، انتقل من سيد ابن طاووس إلى تلميذيه، بعد ذلك إلى الشيخ حسن صاحب المعالم، وبقي في بعض المكاتب، يعني لم يستنسخ عدة نسخ منه، بقي في بعض المكاتب إلى أن وجده المولى عبد الله التستري أستاذ القهبائي، أستاذ المحقق القهبائي، لأن المحقق القهبائي أيضا استفاد من هذا الكتاب صاحب مجمع الرجال، وأيضا وضعه ضمن رجاله. نص صاحب المعالم نص على ذلك في التحرير الطاووسي. نعم صاحب المعالم قرابة 900، يعني القرن العاشر الهجري مثلا، عاشر 900 800 وكذا، التاسع العاشر هكذا، في القرن 1020 1021. هذا يا أخوان ما يرتبط بنسخة الكتاب وأنه كيف وصل إليه. النقطة التالية، وهذه أيضا من النقاط التي توقف عندها جملة من الباحثين، وهو أن الكتاب على فرض وجوده، لأنه إحنا الطريقة الوحيدة حتى لوجوده هي ما وجده السيد ابن طاووس، حتى نحن لم ندري أن ابن الغضائري كتاب إلا عبر ما وجده السيد ابن طاووس بعد التسليم بوجوده، وبأنه النسخة تامة وما شاكل ذلك من البيان الذي ذكرناه. يأتي عندنا الكلام أن الكتاب هل هو تأليف الآب أم أنه تأليف الابن؟ إيه صح. سيأتي معنا هذا الاحتمال أنه تزوير وما شاكل، ذكره الأغا بزرق الطهران وأصر عليه، سيأتي معنا إن شاء الله ضمن البحث سيأتي ذلك ونحاول الإجابة عنه. أهلكه بعده، بس مش في كتاب الضعفاء، لجميع كتبه. هي المشكلة أنه ما نصع كتاب الضعفاء، يعني إذا كان كتاب الضعفاء فهو منه. على أي حال، أما بالنسبة للقائلين بأن الكتاب للأب، يعني للحسين بن عبيد الله، فيظهر هذا من الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه. الشهيد الثاني في بعض إجازاته يفهم أن الكتاب لمن؟ يظهر منه أنه يفهم أن الكتاب للحسين بن عبيد الله. ما هو الدليل؟ يقول هكذا: الدليل على ذلك إذا أتينا إلى كتاب الخلاصة للعلامة الحلي، قلنا كتاب الخلاصة للعلامة الحلي فيه ما ذكره ابن الغضائري، صحيح؟ فإن العلامة الحلي في كتاب الخلاصة في ترجمة سهل بن زياد الآدمي ذكر هذه العبارة، قال: وقد كاتب أبا محمد العسكري عليه السلام، يتكلم عن سهل بن زياد، على يد محمد بن عبد الحميد العطار في المنتصف من شهر ربيع الآخر سنة 55 و200، ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح فإذا ذكر ذلك شخصان: أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين رحمهما الله. وقال ابن الغضائري إنه كان ضعيفا. من هذه العبارة فهم الشهيد الثاني لأن العطف بالواو يقتضي المغايرة، فهم أن ابن الغضائري هو غير أحمد بن الحسين، واضح؟ ابن الغضائري هو غير أحمد بن الحسين، فحتما ليس ابن الغضائري الذي ينقل عنه العلامة هو الولد أحمد بن الحسين، فيتعين أن يكون من هو الأب وهو الحسين بن أبي بكر. لاحظوا معي العبارة ماذا كانت في كلام العلامة: ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح، هذا أول شخص، وأحمد بن الحسين رحمهما الله، وقال ابن الغضائري. فصار عندنا ثلاث أشخاص: ابن الغضائري شخص، أحمد بن الحسين شخص، وأحمد بن علي بن نوح شخص ثالث. فهذا يعني أن ابن الغضائري حتما ليس أحمد بن علي بن نوح، وابن الغضائري ليس أحمد بن الحسين، لأنه إذا تريد أن تعطف أشخاص بالواو تقول علي وعلي وعلي، الظاهر منه أن علي الأول غير علي الثاني غير علي الثالث. هذا محتمل، إلا أنه بالنتيجة المذكور، يعني هذه المحتملات لابد أن تكون محتملات لها واقعية في عالم الرجال. يحتمل أن يكون هناك شخص اسمه أحمد بن حسين، نعم مجهول الحال لا نعرفه، ولكن يقول لك شيء ثاني: بحسب الظاهر الذي ينقل عنهم علماء الرجال محصورون أشخاص معروفون، لأنه شخص أجنبي، ولهذا محتمل، احتمال محتمل. فالشهيد الثاني ماذا قال؟ ولا إن عطف ابن الغضائري على أحمد بن الحسين يدل على أنه غيره، ولكن إنصافا هذا الذي ذكره لا يصلح أن يكون دليلا. لما؟ لأنه في كتاب العلامة، طبعا تقع المشكلة في كتاب العلامة كثيرا، لأن العلامة الحلي ينقل كلمات الرجاليين، لا ينقلها بطولها، وإنما ينقل محل التوثيق والتضعيف. لا بد أن نميز في عند قراءة كتاب الرجال للعلامة الحلي، خلاصة للعلامة الحلي، لا بد أن نميز بين كلام النجاش وكلام الطوسي وكلام ابن الغضائري، وإلا سنقع في هذه المشكلة. لاحظ ما ذكره: ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين، هذا كان بقية كلام النجاشي حول سهل بن زياد وانقطع. ولذلك حتى في الموجود عندنا هناك نقطة، لاحظتم هناك نقطة، يعني انقطع الكلام وبدأ كلام جديد لابن الغضائري، فهذا لا يدل على أن ابن الغضائري هو أحمد بن الحسين أو ليس أحمد بن الحسين. ما أدري إذا اتضح الجواب أم لا، واضح إن شاء الله. فإذا كلام الشيخ النجاشي ينتهي عند قوله رحمهما الله، وبعد ذلك يبدأ كلام جديد لابن الغضائري. هذه بكلام بكتاب العلامة، بكتاب العلامة موجود نقطة، إذا بتراجع الخلاصة بعد هذا الكلام هناك نقطة. وعلى أي حال العلامة هذه طريقته كثيرا في كتاب الخلاصة، واضح إن شاء الله. في مقابل ذلك ذهب جمع من العلماء إلى أن الكتاب من تأليف الابن أحمد بن الحسين بن عبيد الله. ما هو السر في ذلك؟ والسر في ذلك ما ذكره المحقق الكلباسي. نعم. نعم. عالم من علماء الرجال. نعم. عالم معروف من علماء الرجال. في القرن 1200 للهجرة تقريبا. هو من تلاميذ القهبائي حسن الظاهر أو مزامل له. في مقابل ذلك ذهب جمع من العلماء إلى أن الكتاب لأحمد يعني للولد، واستدلوا على ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول وهو الذي ذكره المحقق الكلباسي أنه هكذا، أن الشيخ الطوسي ذكر لأن لأحمد بن الحسين بن عبيد الله كتابين، كتاب في الأصول وكتاب آخر في المصنفات، ولم يذكر أن لأبيه كتاب في الرجال، لا في الأصول ولا في المصنفات ولا في الفهارس ولا في التراجم. فهذا يقرب أن يكون الكتاب الموجود للابن لا للأب. يعني بالخلاصة الشيخ لم يذكر للوالد كتابا في الرجال وذكر للولد كتابين في الرجال. فإذا وجدنا كتابا ودار أمره بين الوالد والولد فيقول هكذا المحقق الكلباسي، فهذا يكون للولد وليس للوالد، لأن المعروف أنه يؤلف هو الولد وليس الوالد. لكن إنصافا هذا بهذا المقدار يعني لا يصلح أن يكون شاهدا فضلا عن أن يكون دليلا نسبة الكتاب إلى الولد دون الوالد. نعم. هذا بغاية ما يعطينا احتمال. يعني هلأ أنت هلأ بيقولوا لك مع أنه يحتمل أن يكون مثل ما احتمل البعض ما كتبه الابن من إملاءات الأب، لأنه هو بحسب الظاهر بي هو الأساس، هو أستاذ هو النجاشي، محتمل هذا. يعني مجرد أن الابن قد ذكر له كتابين في الرجال والأب لم يذكر له أي كتاب، لا يعين أني إذا وجدت كتاب يكون للأب للابن دون الأب أو الأب دون الابن. هذا لا وحدي لا يكفي. نعم. اثنينات ثقة، لا واحد وثاقته أسهل من الآخر. نعم، لا يترتب كثير فائدة ويعني ثمرة على ذلك. قد يدعى إلنا مش إن إيه قد يدعى ذلك، هذا لوحدي أيضا لا. مين؟ لكتاب الضعفاء. نعم، لكتاب الضعفاء. الدليل الثاني والشاهد الثاني على هذا أن الكتاب للابن أنه أول من وقف على الكتاب السيد ابن طاووس، والسيد ابن طاووس نسبه للابن دون الأب، فقال إني قد عزمت على أن أجمع كتابي هذا في كتابي هذا أسماء الرجال المصنفين وغيرهم من كتب خمسة، إلى أن قال وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله في ذكر الضعفاء خاصة. يعني السيد ابن طاووس يعتقد أن الكتاب لمن؟ لابن الغضائي، وكذلك العلامة، وكذلك ابن داود أيضا. طيب الشاهد الثالث ما هو؟ يقول هكذا أن العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه أيضا في معدة مواضع من كتابه يصرح يقول إنه ضعيف، قاله ابن الغضائري، قال ابن الغضائري كذا، ويصرح في موضع ثالث أنه من تأليف ابن الغضائري. أيضا يا أخوان إذا لاحظتوا الشواهد على هذا المطلب بهذا المقدار، لا أكثر ولا أقل. الشاهد الرابع الذي جعله مؤيد الشيخ السبحاني أنه أن الكتاب من تأليف ابن الغضائري هكذا، هذا بعض العلماء جعله من أقوى الشواهد. أننا إذا قارنا بين الموجود في كتاب ابن الغضائري كتاب الضعفاء وبين الموجود في كتاب الشيخ النجاشي، فإننا سنجد في كثير من المواضع أن الموجود في كلام ابن الغضائري متطابق مع الموجود في كلام الشيخ النجاشي، إما تماما أو متطابق معه تقريبا. لاحظ جمع هذه الموارد قرابة 14 مورد، أقرأ موردين فقط. المورد الأول محمد بن الحسين، ذكر ابن الغضائري حسب النسخة الموجودة قال غال ضعيف، شيخ النجاشي ماذا قال؟ ضعيف جدا، قيل إنه غال. العبارة قريبة. المفضل بن عمر الجعفي قال ابن الغضائري ضعيف الخطابي، قال شيخ النجاشي فاسد المذهب، وقيل إنه كان خطابيا. لا لا، الآن سنقول لماذا يقول قيل. علي بن حسان بن كثير أو كثير، ابن الغضائري قال غال ضعيف، شيخ النجاشي قال ضعيف جدا، ذكره بعض أصحابنا في الغلات. هذا شاهد على أن الموجود، يعني 14 مورد من هذا القبيل، الموجود في كتاب ابن الغضائري متطابق مع الموجود في كتاب الشيخ النجاشي. وهذا يشهد على أن الكتاب لأحمد وليس للحسين. كيف؟ نعم، هذا يحتمل يا أخوان، هذا الشاهد الرابع إنصافا كما يحتمل أن يكون شاهد لكون الكتاب لأحمد، لأنه أحمد مؤلف كتاب، ولعل هذا الكتاب كما أيضا استظهر بعض العلماء أن هذا الكتاب كان مسودات موجودة عند الشيخ النجاشي واستفاد منها. يحتمل أن يكون ما نقله الشيخ النجاشي أصلا سمعه من أستاذه الأب، محتمل. فإذا أيضا هذا لا ينفع. طبعا هناك قرائن أخرى أيضا ذكرها بأسرها لعله في السوانع، راجعوها، يمكن للمرء أن يطمئن من خلال مجموعها أن الكتاب للابن مثلا. نعم نعم، الابن والشيخ النجاشي. يمكن هذا. يمكن يمكن هذا، يعني إذا بتقريب ما يمكن. نعم تفضل شيخ فخرو. لا، بعض حفدته، بعض ورثته قيل ذلك، وهذا حصل مع بعض العلماء في زمن قريب. مع بعض العلماء في زمن قريب، أنت أقرأ مقدمة كتاب مصباح الفقيه للأغا رضا الهمداني، ما تروح بعيد، تلاميذ الشيخ الأنصاري، يعني من طبقة الشيخ الأخند، من أهم الكتب في الفقه اليوم مصباح الفقيه. بحسب الظاهر، بحسب ما ذكر محقق الكتاب، أن الكثير من مطالب الكتاب غير المطالب المطبوعة أصلا فقدت، لم يكن أولاده يعرفون مثلا أن أباهم يؤلف أو ما شاكل ذلك، وكان فقر شديد، حتى أنهم وجد أحد العلماء في النجف بعض أوراق ومصنفات الأغراض الهمداني عند البقال، يعني لا البقال يضع فيها الخضار أو يضع فيها ما شاكل ذلك، فوجدها بهذه الطريقة. هذا ممكن، ممكن أن يكون الحفدة، الورثة، الأولاد، أولاد الأولاد، أولاد أولاد الأولاد، لا يعرفون لسه يا أخي، يعرفون من أبيهم أنه كان يجلس في الغرفة ويكتب، وعنده كم طالب يدرسهم ويذهب هكذا، ولا يأتي لهم بالمال ولا يأتي لهم بكذا، فينقمون عليه. حتى ماذا ترك لنا كتب؟ ماذا تنفع الكتب؟ أو لا يعرفون قيمتها. هذا ممكن. لا لا، ليس بالضرورة أن هناك مشكلة، ليس بالضرورة أن هناك مشكلة. العنوان التالي فيما رتبت يا أخوان بالكتاب، قبل أن نصل إلى العنوان الأهم، وبحسب الظاهر ما استطعنا أن ننهي الكلام لأنه كثير مطالب موجود في ما يرتبط بهذا الكتاب. العنوان الأخير الذي سنبحثه اليوم أن ابن الغضائري، الشيخ سبحانه يستظهر أن ابن الغضائري له كتب أربعة: كتاب الأصول، كتاب المصنفات، كتاب الممدوحين، وكتاب الضعفاء. الأصول والمصنفات، الأصول الأول والمصنفات الثاني ذكرهما الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرس، وعندك كتاب الممدوحين وكتاب الضعفاء. المشكلة يا أخوان فيما ذكره الشيخ السبحاني هنا أيضا أنه كتاب الأصول والمصنفات عرفنا من الشيخ الطوسي أن له كتاب أصول وكتاب مصنفات. طيب كتاب الممدوحين وكتاب الضعفاء، أين من أين عرفنا أن له كتاب هكذا؟ الظاهر أن الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هو ما ذكره العلامة وابن داود، لأن العلامة في الخلاصة كما ينقل تضعيفات عن ابن الغضائري، ينقل عن ابن الغضائري بعض الأمور المرتبطة بالمدح. يعني العلامة ينقل عن ابن الغضائري ما يرتبط بالتضعيف والذم والجرح بما يرتبط بالرواة، ولكنه في بعض الأحيان ينقل ما يرتبط بالذم. فلاحظ هذه العبارة بالمدح، عفوا. مثلا في ترجمة سليمان النخعي ينقل العلامة ويقول: قال ابن الغضائري سليمان بن هارون النخعي أبو داود يقال له كذاب النخع، روى عن أبي عبد الله ضعيف جدا، وقال في كتابه الآخر. العلامة عم يقولي فيعتقد أن لابن الغضائري كتابين وليس كتاب واحد، طبعا كتابين غير الكتابين المذكورين في كلام الشيخ الطوسي الأصول والمصنف. نعم. أيضا في ترجمة عمر بن ثابت: ضعيف جدا قاله ابن الغضائري، وقال في كتابه الآخر عمر بن أبي المقدام. في مورد ثالث في ترجمة محمد بن مصداف: اختلف قول ابن الغضائري فيه، ففي أحد الكتابين إنه ضعيف وفي الآخر إنه ثقة. فإذا العلامة ينص أن لابن الغضائري مش كتاب واحد، كتابين. هذا أي مقدار يفيدنا من الناحية العلمية؟ بحسب الظاهر لا يفيدنا كثيرا، لأنه العلامة لم يتحدث بوضوح في مقدمة كتابه ولا في خاتمة كتابه ولا في أي موضع أن له كتابين، واحد اسمه الممدوحين والثاني الضعفاء، ولم تصل نسخة إلى العلامة، ما صرح ولا صرح أحد من العلماء أن لديه نسخة من كتاب الممدوحين، فلا يفيدنا. هو كتاب الضعفاء، ووجدتم وسمعتم قبل قليل من البداية ما هي المشاكل الموجودة والمرتبطة به. نعم، تخف النقمة. يبقى عندنا يا إخوان البحث الأخير فيما يرتبط بكتاب ابن الغضائري، وهو أنه هل يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه. عندما نقول يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه، هكذا يعتمد عليه نتيجة إما يعني من عدة جهات الاعتماد وعدم الاعتماد، من جهة ثبوت النسخة، من جهة وثاقته، من جهة عدم خبرويته، من جهة حدسية ما الموجود فيه. يعني النظريات الخمسة التي تعرض لها الشيخ السبحاني ليست الاعتماد عليه وعدم الاعتماد على الكتاب من جهة واحدة، فستجد بعض النظريات لا تعتمد لأنهم يعتقدون أنه لا يوجد كتاب، بعض النظريات لا تعتمد لأنهم يشككون في وثاقة الرجل، بعض النظريات لا تعتمد لأنهم يقولون ثقة إلا أنه يتسرع في الجرح، بعض النظريات تقول لا نعتمد لأنه لا يحدث حدثا ويجتهد ولا ينقل لنا عن حس. لاحظتم؟ فإذا النظريات مختلفة فيما يرتبط بكتاب ابن الغضائري. هذا إن شاء الله رب العالمين، وللأسف يعني كنا وعدنا أن ننهيه اليوم، بس إنصافا يا إخوان كمية كبيرة من الصفحات والمطالب تريد أن تأتي بها أيضا من الخارج، فلم نستطع ذلك. يوم السبت إن شاء الله ننهي الكلام في هذا الكتاب ونبدأ بما بعده إن شاء الله من الكتب من فهرست الشيخ منتجب الدين إلى آخره. في دقائق قليلة قبل أن نغلق التسجيل والهاتف، استكمالا لما كنت تحدثت عنه في الأربعاء السابق وما سبقه فيما يرتبط بطلب العلم وتحديد الهدف، كما ذكرنا أن طالب العلم حاله كحال أي شخص يريد أن يدخل في مجال يتخصص فيه حتى يصبح عارفا فيه، لا بد أن يرسم خطة واضحة. من أهم معالم الهدف الذي يرسمه طالب العلم علاوة على الواقعية التي تكلمنا عنها في الدرس السابق في الجلسة السابقة الأربعاء الماضي والجدية، أهم شيء يا أخوان وضوح الرؤية. شو يعني وضوح الرؤية؟ يعني الرؤية أن طالب العلم لابد عندما يختار الهدف الذي يريد أن يختاره أن تكون لديه رؤية واضحة عن أين ومتى وكيف يمكن أن يحقق هذا الهدف. فمثلا إذا أراد طالب العلم أن يتخصص في مجال من المجالات، يقول مثلا أنا أريد أن أتخصص في مجال تفسير القرآن، طبعا التخصص بعد أن ينهي المرحلة العامة ويدرس مقدارا من بحث الخارج حتى يصبح متينا، حتى إذا تخصص يصبح متينا. هل ينظر أنا أريد أن أتخصص هكذا، هل هناك حاجة لهذا المطلب الذي أتخصص فيه؟ ما هو أفق التخصص؟ يعني هل هناك حاجة في المجتمع الذي سأرجع إليه؟ هل هناك في البداية هكذا، هل هناك حاجة في الأمة الإسلامية لذلك؟ يعني نبحث طالب العلم ليس لبلد بل للمسلمين، لسائر المؤمنين والمسلمين. ثانيا هل هناك حاجة في الموضع الذي سأذهب إليه وأستقر فيه مستقبلا إلى هذا التخصص أم لا، أنه لا توجد حاجة أبدا أنا أفكر فقط فيه. ثالثا ما هو المقدار الملائم لماذا للموضع الذي سأذهب إليه؟ يعني مثلا يمكن أن يأتي شخص ويقول أنا أريد أن أتخصص في الفقه السياسي مثلا، أنا في الفقه في الأمور المرتبطة بالحكومة وتشكيل الحكومة وما شاكل ذلك والأمور والأحكام الحكومتية هكذا الفقه السياسي، مع أن البلد الذي هو سيذهب إليه مثلا لا مجال لهكذا الأمور، بلد علماني، بلد ما أدري ما هو هذا الفقه، ما هو الفقه غير موجود، فضلا عن أن يكون فقها سياسيا، ولا مجال للتنظير، لا مجال للبحث، لا مجال، لا مجال، لا مجال. هذا يا أخوان إذا لم يفكر بهذه الطريقة سيتخصص وبعد حين ينفق كثيرا من عمره في هذا التخصص ثم يرجع في آخر عمره ويتحصن ويقول يا ليت ويا ليت ويا ليت ويا ليت. لاحظتم؟ هذا ليس فقط في الحوزة، حتى في خارج الحوزة. مرة أحد الإخوان هو هذا لديه شغف في الطب البيطري انصافا، وقال أنه يساعد الحيوانات، راح تخصص طب بيطري ذكي ومحصل. طب وذهب إلى بلده، الطب البيطري في بلده لا أنه لا يجد عمل أيضا، بل يجلس في البيت ويقول فلان بيطري، لا يقولون عنه متعلم أصلا. تعصم؟ فإذا يستهزئون به يعني. فإذا يا أخوان لابد أن يكون هناك رؤية واضحة. أنا أريد أن أقوم بتأسيس نفسي لأكون مبلغ لفئة، مبلغ للمجتمع. أعرف من هو هذا المجتمع تفصيلا، أعرف ما هي أفكاره، ما هي ابتلاءاته، ما هي مشاكله. طبعا معرفة دقيقة من خلال مراجعة مراكز إحصاء، من خلال مراجعة الجهات المتصدية، مش أنه أجلس في قرية ويقول لي فلان في القرية يحصل هكذا فأنا أبني أن هذا صار ظاهرة في القرية وأصعد المنبر وأبدأ أخطب للناس حول هذه المشكلة، يكون مشكلة فردية. لاحظتم كثير أيضا ما يحصل. فإذا لابد أن تكون الرؤية المستقبلية واضحة. هون قد يقول لي شيخ باقروب، شيخنا أنا الرؤية عندي لا أستطيع أن أجعلها واضحة، يعني المستقبل ليس بيدي. لاحظتم؟ أقول له هكذا، إذا كان الأمور غير واضحة مستقبلا، لا يعرف أين سيستقر، لا يعرف ماذا سيقوم به مثلا هذا الطالب، يعمل بمقدار القدر المتيقن في التخصص، في التعمق، فيما يرتبط بأي شيء، ولا يتحمس كثيرا. شو يعني لا يتحمس كثيرا؟ يعني لا يضع في ذهنه أمور غير واقعية. هذا كما أول ما يأتي الطالب إلى قم شو بيفكر؟ يظن أن في قم هكذا جنة الخلد وملك لا يبلى، يظن هكذا الناس حوله هكذا، الناس حوله مثلا هذا هشام بن الحكم وهذا زرارة بن أعين وهكذا، يكون عنده تصور هكذا، تصور خيالي غير واقع. أيضا ميدان الاستقرار وميدان العمل وميدان انفاق العلم في المستقبل لابد أن يكون واقعي، يعني هناك في يوم من الأيام من سيأتي إلي ويوبخني مثلا، هناك يوم من الأيام سأواجه مشكلة عويصة، هناك قد أواجه مشاكل مادية، هناك قد أواجه مشاكل عائلية، هناك قد أواجه مشاكل مع الناس، هذا كله موارد، يكون موضوعي وواقعي حتى في مجال التخصص. قد أقوم بمجال تخصص معين وأنزل إلى ميدان العمل وأجد أن هناك من يعرقل عملي، وهناك من يحاول محاربة هذا التخصص. أفرض يتخصص في الفلسفة وهذه نقطة خلافية مثلا، أو في العرفان أو هناك من يقول هذا حرام مثلا فسيحاربني، كيف سأتعاطى معه ضمن الضوابط الشرعية وما شابه ذلك. فإذا يا أخوان هذا الهدف الذي يرسمه الطالب لابد أن يكون مبنيا على وضوح الرؤية قدر المستطاع. كلما استطاع أن يحدد الطالب بدقة وشفافية مستواه العلمي وجلادته على الدراسة، هذي ذكرناهم سابقا، واستطاع أن تكون هناك رؤية واضحة لديه، يستطيع أن يحقق الأهداف بشكل سلس. وكلما كان متساهل في تحديد مستوى العلمي، هو قال أنا خلاص بقدر على هذا المطلب، بقدر على هذا الكتاب، وهو لا يقدر عليه، لاحظتم، إلا بشق الأنفس، فهذا سيعرقل له هدفه إن شاء الله رب العالمين. في الأسبوع الآتي إن شاء الله نكمل الكلام ونتحدث حول نقطة جدا مهمة، وهي مسألة عوائق التحصيل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.